أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 834. تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى: الأولى للمأموم أن يقف عن يمين الإمام محاذيا له إن كان رجلا واحدا، وإن كانوا رجالا متعددين فالأولى أن يقفوا خلف الإمام. هذا الحكم هو المشهور بين الفقهاء، حيث ذهبوا إلى استحباب ذلك، بل ادعوا الإجماع عليه، وقد دلت عليه بعض الروايات كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما قال: الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه. هذه الرواية دلت على الحكم بوضوح، ولكن هل يستفاد من الرواية استحباب هذا الحكم أم يستفاد منها الوجوب؟ مثل السيد الخوئي قدس سره قال: المستفاد منها هو وجوب ذلك، فيجب على المأموم الرجل الواحد أن يقف محاذيا للإمام عن يمينه، وإذا كانوا أكثر من واحد وقفوا خلفه. وحيث أن المشهور ذهبوا إلى الاستحباب، فقال: لا أقل أن نتنزل إلى الاحتياط، فاحتاط وجوبا بذلك. لأن سمعت السيد يبني الحكم على نحو الأولوية، فالأولى للمأموم الرجل الواحد أن يقف عن يمين الإمام محاذيا له، ويجوز له أن يتخلف عنه يقف خلفه. وأما إذا كانوا متعددين فالأولى أن يقفوا خلف الإمام، بل تقدم أنه في شرائط الجماعة تقدم أن مقتضى الاحتياط الوجوبي هو أن يقفوا خلفه، ولا يجوز لهم أن يقفوا مساوين له، كما تقدم في الشرط الثالث لعله أو الشرط الرابع. فإذا المأموم الواحد الرجل يجوز له أن يقف مساويا للإمام، بل هذا هو الأولى، ويجوز له أن يتخلف عنه ويقف خلفه. أما إذا كانوا أكثر من واحد، كان المأموم أكثر من واحد، فالأولى أن يقفوا خلف الإمام، بل هو هذا بعد هو يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي. نقرأها هذه كرفة في الشرط في الشرط الرابع قال: ألا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، بل الأحوط الأولى أن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه، وإن لم يكن متقدما عليه في الموقف. والأحوط وجوبا أن لا يحاذيه في الموقف، تعط وجوبا أن لا يحاذيه في الموقف، بل يقف متأخرا عنه، يعني بمقتضى الاحتياط أن يتأخر عنه، إلا إذا كان المأموم رجلا واحدا. إذا رجل واحد يجوز أن يساوي، بل هو مقتضى الأولوية، فإنه يجوز له الوقوف بحذاء الإمام. هذه النقطة الأولى. قال: الأولى للمأموم أن يقف عن يمين الإمام محاذيا له إن كان رجلا واحدا، وإن كان متعددا فالأولى أن يقف خلفه. هذه العبارة قد يفهم منها أنه هذا مبنى على الأولوية، يعني تجوز المساواة في الموقف. نقول بلي صحيح، مقتضى لو لم يذكر سماع السيد إلا هذه العبارة يمكن أن نقول بجواز مساواة المأمومين الرجال المتعددين للإمام في الموقف، ولكن بقرينة ما تقدم منه من أن هذا هو مقتضى الاحتياط، وأن الأحوط لا يجوز لهم أن يساوي الإمام في الموقف، يفهم أن المساواة هي غير جائزة بنحو الاحتياط. يقول هذا بعد يعني يصير تنام، شلون احتياط وجوب شلون أولى؟ يقول لك لا، ما بي منافات، ما بي منافات، هو أولى وهو مقتضى الاحتياط الوجوبي، ماكو تنافي بينهما. يعني بعبارة ثانية أن الاحتياط الوجوبي يقتضي عدم المساواة، المساواة لا تجوز بنحو الاحتياط الوجوبي. فهذا ما ينافي أن يكون التأخر عن الإمام هو مقتضى الأولوية، قد يقال هكذا، وإن كان ممكن يعني العبارة أن يقال به أنها تنافي ما تقدم، ممكن والأمر هين. النقطة الثانية، إذا كان المأموم امرأة واحدة فالأحوط لزوما أن تتأخر عن الإمام بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتيه، محاذي له، مساوي له في الموضعية. وهذا قد دلت عليه بعض الروايات كصحيحة هشام بن سالم قال: الرجل إذا أما المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه، يعني موضع مسجد الجبهة محاذي لركبتيه، وسمح السيد احتاط لأجل هذه الرواية. النقطة الثالثة، والأحوط الأولى أن تتأخر بحيث يكون مسجدها وراء موقفه، موضع سجودها يكون خلف موقف الإمام، هذا مقتضى الاحتياط الاستحبابي. وهذا أيضا دلت عليه بعض الروايات كموثقة غياث قال: المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف. فهذه الرواية قالت المرأة صف، المرأة الواحدة هي تشكل صفا، ومقتضى أنها تقف وراء الإمام لأن الصفوف تكون خلف الإمام، فهذه دلت على أنه المرأة تكون خلف الإمام، لكن بقرينة السابقة يفهم أنه لا يشترط أن تكون خلفه، خلفية بالمعنى أن تكون أن يكون مسجدها محاذي لركبته هذه جائزة أيضا، فهذه تحمل على الاحتياط الاستحبابي. قال: والأحوط الأولى أن تتأخر بحيث يكون مسجدها وراء موقفه. نقطة أخرى، إذا صلى رجل وامرأة خلف رجلين كيف يكون الترتيب؟ سماح السيد يقول: يقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلف الإمام، وهذا الحكم قد دلت عليه أيضا بعض الروايات، وهو مقتضى إطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة التي ورد فيها: الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه. هذه مطلقة تشمل حتى إذا كان معهم امرأة، فما دام رجل ورجل، رجلان فقط، واحد إمام واحد مأموم، فيقف عن يمينه سواء كان معه امرأة أو لم تكن معه امرأة. وأيضا يؤيد هذا وما جاء في بعض الروايات الضعيفة كما في رواية القاسم بن الوليد عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء، قال: يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما. فالرجل إلى جنب الإمام والمرأة خلفه. لكن هذا ليس بلازم كما هو واضح، باعتبار أن وقوف الرجل إلى جنب الرجل هو مبني على الأولوية كما تقدم. فهذه كيفية. كيفية ثانية، يمكن أن يقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلف الرجل، هذا أيضا لا إشكال فيه كما هو واضح. قال: وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل على يمين الإمام والمرأة خلفه. نقطة أخرى، إذا افترضنا أن المأمومين كانوا أكثر من ذلك، كانوا رجالا ونساء، فهنا يتعين أن يقف الرجال خلف الإمام وتقف النساء خلف الرجال، هذا هو المتعين. أما وقوف الرجال خلف الإمام فلما ورد في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، التي دلت على أن المأموم إذا كان أكثر من واحد فيقف خلف الإمام، لأن هذا هو مقتضى الاحتياط على رأي سماحة السيد كما تقدم في الشرط الرابع. وأما أن النساء يقفن خلف الرجال فهو واضح لما تقدم في مكان المصلي من عدم جواز محاذاة الرجل للمرأة بمقتضى الاحتياط، فلا بد أن تتأخر المرأة عن الرجل، وهذا الحكم هو هذا تقتضيه القواعد. مضافا إلى ذلك أنه ورد في بعض الروايات الصحيحة، فجاء في صحيحة حماد قال: سمعت أبا عبد الله صلوات الله عليه يقول: قال أبي، قال علي صلوات الله عليه: كنا النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله، وكنا يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق الأزر. فالنساء والرجال كانوا يصلون خلف النبي، وكان النبي صلى الله عليه وآله يأمر النساء أن لا يرفعن رؤوسهن حتى لا تظهر، حتى لا يرين عورات الرجال، باعتبار الأزر كانت ضيقة وقصيرة، فمخافة أن تنكشف عورة بعض الرجال فلا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال. هذا الشيء يقتضي أن تكون صلاتهم صلاة النساء بعد الرجال، يقتضي أن تكون صفوف النساء متأخرة عن صفوف الرجال، وإلا لو كانت محاذية أو كانت متقدمة فهذا المحذور لا يتأتى حين هذا. ومتى أنه إذا رفعت النساء رؤوسهن يرين عورات الرجال؟ فيما إذا كنا خلف الرجال، أما إذا كنا محاذيات للرجال أو كنا متقدمات على الرجال بعد هذا المحذور لا يأتي كما هو واضح. فإذا يظهر من هذه الرواية أنه إذا كان رجال ونساء يصلون فيتقدم الرجال وتتأخر النساء عنهم. هذا البعض يقول ذول القدامى يعني في زمن النبي المسلمين الأوائل، يقول كانوا يعني يبين طريقة لبسهم يستفيد من هاي الرواية. بعض شيء يقول كان أنه لا يلبسون الملابس الداخلية وشي من هالقبيل، كانت عوراتهم ظاهرة، يستفيد من هيك رواية. ما أدر بها دلالة هاي الرواية، غاية ما دلت أنه الأزر ضيقة أو قصيرة، وحال السجود ممكن أن بعض الرجال تظهر عورته، هذا يكشف عن أنه كلهم كانوا يلبسون بهذه الطريقة، أن الحالة المتعارفة هي هالشكل، ما بها دلالة. على كل حال قال: ويستحب وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول وأفضلهم في يمين الصف، وأفضل الصفوف الصف الأول في غير صلاة الجنازة، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها، والعقب إلى الإمام أفضل، يعني اللي يكون في ميمنة الصف. ذول مو كلهم الفضل واحد متساوون في الفضل، اللي يكون أقرب إلى الإمام هذا يكون أفضل. ويستحب تسوية الصفوف وسد الفرج، الفجوات اللي تكون بين المصلين، والمحاذاة بين المناكب، واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق، والقيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة قائلا اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالح أهلها. وهذا كله مستحب، ويظهر أن استحبابه ثابت عند سماحة السيد، وهذا يظهر لأن عقد له مسألة ولم يصدره بعبارة ذكر العلماء كما فيما تقدم في المسألة السابقة، فالظاهر أن هذا ثابت استحبابه. وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة الحمد لله رب العالمين. مسألة 835، يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف. إذا أكو مكان بالصفوف يكره أن يجي واحد يقف في صف وحده منفرد. هذا هم يظهر أنه كراهته ثابتة، لأنه هو صرح بأنه يكره سماعة السيد. والتنفل بعد الشروع في الإقامة هذا أيضا مكروه، أن واحد يصلي نوافل عندما يشرع المقيم بالإقامة. هذا تقدم في مسألة 828، هناك ذكرنا رواية عمر بن يزيد وهي صحيحة، حيث ورد فيها أنه سأل أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة. نعم، قال إذا بدأ المقيم في الإقامة بعد هنا لا ينبغي التنفل. اللي بنى عليها سماحة السيد الحكم في مسألة 828، وأنه إذا أقيمت الجماعة وخاف من إتمامها فاستحب للمتنفل أن يقطع النافلة، أن يقطع النافلة. قال بل يستحب له قطع النافلة بمجرد الشروع في الإقامة. فهذه أيضا يستفاد منها كراهة، كراهة ماذا؟ أن واحد يتنفل عند شروعي المقيم بالإقامة، لأنه قال لا ينبغي. رواية قلها يقولون لا ينبغي التنفل في وقت الفريضة، ما حد هذا الوقت؟ الإمام قال له إذا شرع المقيم بالإقامة فلا ينبغي التنفل، هذا استفاد منه الكراهة. لذا يقول والتنفل بعد الشروع في الإقامة. وتشتد الكراهة عند قول المقيم قد قامت الصلاة، والتكلم بعدها أيضا مكروه، أن واحد يتكلم بعد قول المقيم قد قامت الصلاة، إلا إذا كان الكلام لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك. يصير كلام مرات في تعديل الصفوف، في تقديم إمام معين، هذا الكلام لأجل الجماعة، هذا لا كراهة فيه. وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار، هذا مكروه، أن واحد يسمع الإمام الأذكار، يعني مثلا سبحان ربي العظيم وبحمده، الذكر، الركوع، السجود، التشهد، غيره، هذا مكروه أن يعلي صوته بحيث يسمع الإمام ذلك. وأيضا يكره أن يأتم المتم بمصلي القصر، وكذا العكس، إذا واحد صلاة قصر مكروه أن يأتم بمن صلاته تمام، والعكس كذلك أيضا مكروه. هذا الحكم دلت عليه رواية تقدمت سابقا وهي صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا يأم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، حضري عن الحاضر، إذا صلاته تمام. فإذا ابتلي بشيء من ذلك فأما قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم. وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم. وإذا صلى معهم الظهر فليجعل الأوليتين فليجعل الأوليتين الظهر والأخيرتين العصر، أو الركعتين يصليهن الظهر، وبعد ما يسلم يقوم معهم يجعل الأخيرتين صلاة العصر. هذا الحكم استفاد منه الفقهاء كراهة أن يتم الحضري بالمسافر والمسافر بالحضري. طبعا المقصود من الكراهة التي تذكر في العبادات، هذه نبهنا عليها سابقا، لأن نؤكد أن الكراهة التي تقال في باب العبادات لا يقصد منها المبغوضية كما هو واضح، وإلا لو كانت بمعنى المبغوضية وكيف يتقرب بالعبادة إذا كانت مبغوضة؟ المبغوض لا يتقرب به. ومن هنا قالوا أن المقصود من الكراهة معناها قلة الثواب، يعني أنت عندما تكون صلاتك تمام وتصلي خلف شخص، خلف إمام يصلي قصر أو بالعكس، هذا ثوابه أقل مما لو كنت تأتم بإمام صلاته مثل صلاتك. يعني أنت تصلي تمام هو يصلي تمام، أنت تصلي قصر هو يصلي قصر. أما إذا بالعكس واحد يصلي تمام واحد يصلي قصر، الثواب يكون أقل. هذا معنى الكراهة. المقصد العاشر، هذا تمام الكلام في مبحث صلاة الجماعة. بعد ذلك يقع الكلام في الخلل الواقع في الصلاة. قال المقصد العاشر الخلل في الصلاة. المقصود من الخلل هو الزيادة والنقيصة التي تحصل في الصلاة. هذه ما هو حكمها؟ مرة تكون عمدية، مرة تكون عن سهو، ما هو حكمها؟ مرة تكون في الأركان، مرة تكون في غير الأركان، مرة تكون بعد التجاوز عن المحل، ثالث أخرى تكون قبل التجاوز عن المحل. فهنا عدة أمور يتعرض لها سماحة السيد في هذا العنوان. قال المقصد العاشر الخلل في الصلاة. من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها، أجزاء الصلاة مثل القراءة، الركوع، السجود، التشهد، التسليم، لأن اللي تقدمه هذه أجزاء الصلاة. شرائط الصلاة مثل الطهارة، مثل لباس المصلي. نعم، الشرائط يشمل حتى الموانع، يعني من شرائط لباس المصلي أن يكون طاهرا. طهارة شرط، طهارة عن الخبث شرط، الطهارة عن الحدث أن يكون المصلي متطهرا هذا أيضا شرط. ألا تكون ثياب المصلي من الميتة أو من أجزاء ما لا يكل لحمه، هذه موانع أيضا تدخل هنا في الشروط. فالشراط هنا يراد منها الشراط بالمعنى الأعم التي تشمل الشرط الإصطلاحي مثل شرطية الطهارة من الحدث وشرطية الطهارة من الخبث، هذا شرط إصطلاحي، وتشمل الموانع التي إن وجدت تبطل الصلاة كمانعية أجزاء الميتة من صحة الصلاة أو أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو مانعية الذهب أو الحرير وغير ذلك من الموانع التي تقدمت في لباس المصلي. فإذا حصل خلل بأجزاء الصلاة أو بشرائطها وكان ذلك عن عمد تبطل الصلاة بلا إشكال، حتى لو كان الخلل بمثل حرف أو حركة من القراءة أو حرف أو حركة من الذكر لما تقدم من أن القراءة يلزم أن يؤتى بها وفق النهج العربي، وهكذا الأذكار أيضا يؤتى بها وفق ما نطق بها المشرع بالصيغة الصحيحة العربية. فإذا لم تأتي بها أنت لم تمتثل الأمر بالصلاة. فأمر أقيم الصلاة هذا الذي تعلق بالصلاة المركبة من هذه الأجزاء والمشتملة على الشرائط، هذا الأمر لا يمكن امتثاله إلا إذا كان المركب واجدا لأجزائه وشرائطه. فإذا حصل خلل في بعض الأجزاء أو الشرائط أنت لم تمتثل الأمر بالصلاة. قال: ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد فيها جزءا عمدا قولا أو فعلا. واحد زود لجزء متعمد، جزء قولي أو جزء ماذا، أتى بقراءة زائدة مثلا، أتى بسجود زائد، أتى بركوع زائد، هذا زاد جزء، هذا قولي أو فعلي، هذا يوجب بطلان الصلاة من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره. من هذه الناحية لا يوجد فرق، تالي الزيادة والنقصان توجب عدم امتثال الأمر المتعلق بالمركب، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء. مرة من البداية هو ناوي أن يزيد أو ينقص في الأجزاء أو الشراء، مرة لا بالأثناء، في أثناء الصلاة في الركعة الثانية أو الثالثة صار بناء ينقص أو يزيد في الأجزاء والشراء، بلا فرق في الحالين يوجب بطلان الصلاة. وتقدم الفرق بين الركن في الصلاة وبين الجزء في أول أبحاث الصلاة، هنالك بينا الفارق بين الأركان وبين الأجزاء. هذا الحكم واضح وبمقتضى القاعدة، وأيضا دلت عليه صحيح الزرارة وبكير عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا، يعني عيدها من جديد، إلا إذا كان بلي واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا، إذا حصل عنده يقين بأنه زاد فيها أو نقص فيها، وحين فرض أن الزيادة عمدية كانت عند ذلك أو النقصان كان عمدي عند ذلك تبطل الصلاة بلا إشكال، وغيرها من الروايات اللي دلت على هذا الحكم، وما يحتاجها رواية تدل عليه، هذا حكم على مقتضى القاعدة. مسألة 836 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.